بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نبدأ في شرح الحديث 29 من الأربعين النووية، وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الترمذي. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بعمل يدخلنك ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله، لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا حتى بلغ بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث. طبعا هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الترمذي يشتمل على قواعد الإسلام وفروضه التي لا غنى عنها، ويعني شامل على أمور كثيرة. وطبعا إذا بدأنا في الشرح فلا بد أن ننوه على سيدنا معاذ بن جبل وعلى حرصه العظيم على الخير، حيث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحد الروايات أنه قال على الطبراني، قال أن سيدنا معاذ: بينما نحن نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وقد أصابنا الحر وتفرق القوم، كانوا في غزوة تبوك، هي غزوة مشهورة وكان فيها صعوبة، أصابهم الحر، تفرق الناس، فقال سيدنا معاذ: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربهم مني، يعني أقرب شخص مني هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فدنوت منه، واستغل الفرصة. وهذا فيها دليل على حرص سيدنا معاذ بن جبل على الخير، حرصه العظيم على الخير. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربهم مني فدنوت منه وقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل الحديث. ثم سيقع الحديث. بل في أحد الروايات، رواية الإمام أحمد رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك عن كلمة، يعني عن مسألة قد أمرضتني وأسقمتني وأحرقتني. فقال: سل عما شئت. فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، لا أسألك غيره. فتخيل أن سيدنا معاذ بن جبل حرصي على الخير، وكأن هذا الأمر يشغل باله كثيرا، حتى أنه قد أمرضه وأسقمه وأحرقه، لم يكن يشغل باله أمر آخر من أمور الدنيا، ولا عرض زائل من أعراض الدنيا كما يعني يكون كثير من الناس. ولكن الذي يشغل باله والذي استغل الفرصة قرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وسأله عنه هو عمل يجعله من الفائزين بالجنة وأيضا يبعده عن النار. فهذا في شدة حرصي صلى الله عليه وسلم على معرفة العمل الصالح. قال أن سيدنا معاذ دلني على العمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه. لقد سألت عن عظيم، بعض العلماء قال سألت عن عظيم يعني سألت عن شيء ذو عظمة وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. ولكن الراجح بقرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه، إذن المقصد هنا واضح أنه لقد سألت عن عمل عظيم، بدليل أنه قال بعدها وإنه ليسير على من يسر الله عليه. إذن هو أمر عظيم وعمل عظيم، عظيم من حيث صعوبته على النفوس، من حيث صعوبته على النفوس. ليه صعوبته على النفوس؟ لأن النفوس غالبا يعني قد لا تفي بما يطلب منه، وأعظم ما فيه من الصعوبة الإخلاص، فالإخلاص أمر عزيز ويحتاج لمجاهدة. إذن هذا العمل عظيم من حيث كونه صعبا على النفس، وفيه من الوسائل والمقاصد الواجبة المندوبة، وأجل ذلك كما قلنا الإخلاص. عظيم من حيث نتيجته، لأن هذا العمل العظيم نتيجته وجزاؤه هو إيه؟ هو النجاة من النار والفوز بالجنة، فهو عظيم بهذا الصدد. ولأجل ذلك أرسلت الكتب وأنزلت أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. عظيم أيضا بالنظر إلى ذاته، هو في ذاته عمل عظيم لأنه متعلق بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. يبقى إذن هو عظيم من وجوه كثير، عظيم من حيث أنه يتعلق بالتوحيد، عظيم من حيث أنه عمل صعب على النفوس وقلما تفي به على الوجه الكامل وتخلص فيه على الوجه الكامل، عظيم من حيث النتيجة فهو عمل عظيم، وهذا العمل يسير على الله عز وجل عليه. إذا الله تعالى ييسر كما قال الله عز وجل فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. لذلك كان الأنبياء يدعون الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم اهدني ويسر الهدى لي، وكما قال موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. حتى نحن أمرنا بأن ندعو الله عز وجل 17 مرة أو 17 مرة في اليوم والليلة اهدنا الصراط المستقيم. إذن نحن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونطلب منه أن ييسرنا لهذه الأعمال الصالحة بفضله ومنه وكرمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والعبادة هذه العبادة التي هي كمال الحب لله سبحانه وتعالى وكمال الذل له ينبغي ألا تشرك فيها مع الله عز وجل شيئا، يعني تشرك معه شيئا في العبادة، تشرك شيئا في المحبة، شيئا من التوكل، فلا تتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى، لا تحب إلا هو سبحانه وتعالى، لا تستعين إلا به سبحانه وتعالى. فهذا معنى أن تعبد الله وألا تشرك به. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. أمال فين محمد رسول الله؟ يعني فين إمام سيدنا محمد؟ قال هذا داخل في قولي تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لأن من شروط صحة عبادة الله سبحانه وتعالى أن تعبد الله عز وجل على الكيفية التي شرعها على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدها مباشرة: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه أركان الإسلام التي سبق أن يعني شرحناها في الأحاديث السابقة. هذه الأركان: إقامة الصلاة على الترتيب طبعا، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهذا هو المعنى الذي يؤكده هذا الحديث، ألا وهي أن فعل الفرائض، هذه الفرائض العظيمة، هي من أعظم الأسباب التي بها يجني الإنسان الجنة أو يفوز بالجنة وينجو من النيران. إذن فكل مريد للنجاة ينبغي أن يحتفي بهذه الأركان، أن يحتفي بشأنها، أن يستكمل الآداب والشروط، ها؟ بل وأن يهتم بها أكثر من السنة، لأن كثير من الناس الآن قد يعني يقولون خلاص دي أمور معلومة، أنا عارف أن الصلاة والزكاة والحج والصيام، فلا يوفيها حقها، وقد يهتم بأمور أخرى تكون من الفرائض، تكون من السنن، مع أن يهتم به الإنسان كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحيا مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني عدد هذه الأركان وهذه الفرائض قال بعدها: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على، وهذا على فكرة يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، لأنه لما يعني نبهه على إجابة سؤالي أراد أن يزيده من العلم والمعرفة. قال: ألا أدلك، وألا أداة عرض، والعرض يعني الطلب بدين وراء، أدلك فيها نوع من الحث، يحث سيدنا معاذ على هذا: ألا أدلك على أبواب الخير. ولذلك العلماء قالوا أن أبواب الخير هنا المراد بها السنن النوافل، لأنه لما كان لما ذكر له الفرائض أراد أن يعني منه أن يستزيد من الخير، فأراد أن يدله على أبواب من السنن والفرائض التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ألا أدلك على أبواب الخير، نظير قوله عز وجل: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. قال بعد لما عرض عليه هذا الأمر قال له ماذا؟ قال: الصوم جنة. يعني إيه الصوم جنة؟ الصوم هنا على الراجح أنه صوم نافلة، لأنه ذكر له صوم رمضان في البداية، فقال الصوم جنة، وقيل بمعنى عام أن الصوم عامة جنة، وهذا صحيح طبعا. جنة يعني وقاية من المجن يعني الدرع أو الساتر الذي يستر الإنسان ويحمي الإنسان. فالصوم جنة يعني الصوم ساتر يقي، وقاية. وقاية من ماذا؟ قيل وقاية من النار، وقيل وقاية من السيئات والمعاصي، ولا تعارض بين المعنيين. فالصوم يقي الإنسان المعاصي بسبب الولوج للنار، فهو إذن صحيح بالمعنيين. فالصوم كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى دم. فالصوم يضيق مجاري الشيطان، لأن الصوم من شأنه أن يمتنع الإنسان فيه عن الطعام والشراب وسائر، فيعني إذن يكون فيه نوع من التضييق على مجاري الشيطان في الإنسان، فيخشع الإنسان ويكون أقرب لتحقيق التقوى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام من العبادات التي فيها مغالبة للنفس وفيها يعني معاكسة للنفس، فكأنك تجاهد نفسك فتمنعها عن الشهوات. عشان كده الإنسان اللي يعني بيشتكي من قسوة القلب، يشتكي من يعني ضعف النفس، ضعف المراقبة، ذنوب السر، فعليه بالصيام. ليه؟ أن الصيام يقوي العزيمة، يقوي الهمة، الصيام يرقق القلب. من أعظم أسباب رقة القلب الصيام. من أن تصوم يوم في الشهر ولكنك تصوم كتير، صوم يوم بعد يوم لمدة شهر، صوم مثلا 4-5 أيام وراء بعض، صوم 10 أيام وراء بعض، صوم. فالإنسان لما يصوم كثيرا يجد في قلبه رقة. لماذا؟ لأنه منع نفسه عن شهوات وعن فضول كثيرة من الفضول التي يعتاد أن يعني يقترفها في كل يوم، فضول الأكل والشرب وغير ذلك. وكمان لما الإنسان بيصوم يحاول جاهدا أن هو يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة وهكذا، فيجد الإنسان في قلبه رقة عجيبة. فهذا الصيام جنة، جنة بهذا المعنى، بمعنى أنه يقي الإنسان المعاصي ويكون عونا له على التقوى، وبالتالي في نهاية الأمر يكون جنة الإنسان عن الوقوع في النار أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه. الصوم جنة، الصوم جنة. وفي الحديث الآخر أن رجل عند أحمد الصيام جنة وحصن حصين من النار، وحصن حصين من النار. قال بعدها تطفئ خطيئة كما يطفئ النار. هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى، عند الترمذي وابن حبان من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدق السر لتطفئ غضب الرب وتدعو ميتة السوء. تخيل أن كلام السلمة الصدقة تطفئ الخطيئة، فهذا يعني من أنواع الإعجاز النبوي أو البلاغ النبوي، الصدقة تطفئ الخطيئة. فكأن الصدقة ماء، وكأن الخطيئة نار، وكأن الصدقة تطفئ هذه النار. فعبر عن النار بالخطيئة لأن الخطيئة سبب من أسباب الولوج للنار، وعبر عن الصدقة بأنها الماء لأن الصدقة تعاكس هذا الأمر ألا وهو الخطيئة. فهذا من نوع من أنواع استعارات شوي المعجز، الصدقة تطفئ الخطيئة. وكما قلت الحديث الآخر وضح أو خص الصدقة التي من شأنها أن تطفئ غضب الرب بأنها صدقة السر، بأنها صدقة السر. فالصدقة عامة تطفئ الخطيئة، وأفضلها وأفضل أنواع الصدقة صدقة السر، كما قال عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما خير وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. خير لأنها أبعد عن العجب وأبعد عن الرياء. وبعض العلماء فصل فقال: صدقة النافلة الأفضل فيها الإخفاء، أما الصدقة وهي الزكاة فالأفضل الإشهار والإعلان، لأن فيه حفيز للناس الأغنياء حتى يعطوا صدقاتهم، وأيضا فيها إبعاد التهمة عن الإنسان لأنه لا يؤدي زكاة ماله. وإلا فالأصل في العمل هو الإصرار، لذلك الأفضل في صدقة الصدقة النافلة أو المستحبة هي الإصرار. لذلك كان بعض السلف زي سيدنا علي بن حسين كان يحمل الخبز على ظهره، الدقيق والخبز على ظهره بالليل، ويمر على بيوت المساكين يعني يتعاهدهم كل ليلة، ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. اختلف العلماء فيما هو العائد، أو يعني هل هي متعلقة بماذا؟ هل المعنى هل أدلك على أبواب الخير الصوم والصدقة وصلاة الرجل في جوف الليل؟ فيكون المعنى وصلاة الرجل في جوف الليل من أبواب الخير، أو أنها متعلقة بما قبلها، يعني الصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة أيضا. الصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة أيضا. ها؟ بعضهم قال ذلك، يعني العلماء لهم قولان، ولكن هناك حديث عند الإمام أحمد لفظه يشهد للمعنى الثاني. الحديث يقول: والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطايا. فهذه الزيادة أو هذا اللفظ قد تفسر الحديث الذي بين أيدينا بأن صلاة الرجل في جوف الليل هنا يعني تعود على ما قبلها، أي أنها تطفئ الخطيئة أيضا كما تطفئ الصدقة الخطيئة، فأيضا صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة. وبلا شك أيضا أن الصدقة والصلاة في جوف الليل كلاهما أيضا من أبواب الخير. فالطلقة الرجل في جوف الليل عبادة عظيمة، كما في صحيح مسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. المقصد من جوف الليل هنا قالوا جوف الليل، الجوف هو نصفه يعني وسط الليل، صلاة الرجل في وسط الليل. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل أجوب دعوة قال جوف الليل، وفي رواية جوف الليل الأخير. فلو قلنا جوف الليل يعني نصفه، ولو قلنا جوف الليل الأخير يعني نصف أو وسط النصف الثاني. ومعلوم طبعا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفضل الصلاة أو أفضل القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا هو أفضل الصلاة، وهو وقت المبارك لله سبحانه وتعالى، حيث ينزل الله عز وجل في كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب لها، المستغفر فأغفر له. لذلك بعض الصالحين هو الجنيد وكان مصيا، فلما رؤي بعد موته فقيل له ما فعل الله بك، وكان الجنيد معروفا بالكلام الجميل والكلام عن الأعمال القلبية والعلوم القلبية، وكان يرى في هذا الأمر. فلما رؤي في المنام قيل له ما فعل الله بك، قال طاح تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت العلوم ونفدت الرسوم، وما نفعنا ركعتان نركعهما عند السحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ آية السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أو من أول فتجافى جنوبهم عن المضاجع وردهم خوفا ورزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا فيه دليل عظيم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشهد بالقرآن ويستدل بالقرآن ويقرأ القرآن على أصحابه استدلالا على ما يدلهم عليه من الخير، فإن نتأسى بهذا الهدي النبوي. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل امتثالا لقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك مقاما محمودا. ولما قيل له في ذلك لما كان يطيل قيام حتى تتفطن يقول أفلا عبدا يقول عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل صلينا قبل ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. وبالمناسبة يدخل في قوله عز وجل جافى جنوبهم عن المضاجع، يدخل فيها أيضا من ينتظر صلاة العشاء ليصليها في جماعة في النوم، يدخل فيها صلاة العشاءين الصلاة ما بين المغرب والعشاء بالذات للإنسان اللي محتاج ينام فيصلي بين المغرب والعشاء، حتى أنه قالوا أن في أحد الأقوال في تفسير قوله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، قيل الصلاة بين العشاءين أي بين المغرب والعشاء على أحد الأقوال. فيدخل فيها أيضا بل ويدخل فيها يعني استيقاظ الإنسان لصلاة الصبح صلاة الفجر في وقتها مع حاجته للنوم، داخل أيضا في عموم قول عز وجل فتجافى جنوبهم عن وجه. وأيضا يدخل فيها من يقوم من فراشه ليتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة قبل الفجر أو في سدس الليل أو في ثلث الليل الأخير، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، لأن هذا من تيسير ربنا يا جماعة، هذا يعني شرف كما قال عليه السلام واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أن شرف المؤمن قيامه بالليل، فهذا الشرف الله عز وجل يعطيه من يشاء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم فلان، هو الذي ينيم فلان، فلان يستحق أن يقوم بين يدي هذه الليلة فيقيمه بيديه، وفلان لا يستحق فينام بذنبه. لذلك قيل أن الإنسان إذا أراد أن يعني يعان على قيام الليل فليتقلل من الذنوب، لأن الذنوب هي من التقلل من الذنوب من أعظم الأسباب التي تعينه على قيام الليل، من أعظم الأسباب أن الإنسان يتقلل من الذنوب ويمسك لسانه ويمسك بصره، فيجد نفسه هو في القيام، على عكس ما يتكلم كتير ويخطأ كتير وينظر كتير وكده يجد نفسه ثقيل في قيام الليل. الخلاصة أن هذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم وكان دأبه صلى الله عليه وسلم، بل كان يحث على إيقاظ الأهل بالليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وبالعكس كان يعني يؤكد من نام حتى يصبح بغير أن يكون له برد من قيام الليل، فلما ذكر عنده يوما رجلا ليلة حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. لذلك كان الصحابة أيضا يمتثلون لهذا الأمر، فكان سيدنا عثمان ينام نومة في أول الليل ثم يقوم الليل كله، وكان عروة زيد ما تركه القيام إلا في ليلة واحدة قطع فيها رجله، أصابته الآكلة هي الغرغرينة فقطعت رجله فلم يقم هذه الليلة، ثم من الليلة الثانية مباشرة عاود القيام. وكان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: إذا دخل الليل هذه ليلتي التي أموت فيها، كان ينام حتى يصبح. وكان عامر بن عبد القيس إذا جاء الليل قال: أذهب عني النوم حر النار، فينام حتى يصبح. وكان عبد العزيز ابن أبي رواد إذا أتى فراش هر يده عليه ويقول: نكلي وفراش الجنة ألين منك، فيصلي الليل كله. حتى أن من بركة قيام الليل هذه القصة المشهورة العجيبة التي فيها تاب أحد العباد المشهورين والعلماء أيضا الحديث المشهورين، هو الفضيل بن عياض، كما قالوا: كان لصا شاطرا ويقطع طريقنا أبي ورد وترخص، وسبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع رجلا يقوم الليل ويقوم أو يتلو قول عز وجل: ألم يأني للذين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فلما سمعها قال: بلى يا ربي قد آن، فرجع فآواه الليل إلى خربة، فإذا بها سابلة، سابلة يعني إيه؟ قافلة من أبناء السبيل، فقال بعضهم: نرحل الآن، وقال بعضهم: لا حتى نصبح، فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا الطريق. قال الفضيل: فكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين هنا يخافونني، فاني إليهم إلا لأرتدع، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام، فتأسن التوبة. حتى أنه قال عنه عبد الله بن مبارك رضي الله عنه: إن ابن عياض صبر فأجر الحكمة على لسانه، فالفضيل ممن نفعه علمه. كان الفضيل يلقي حصيرا في مسجده فيصلي الليل كله، إذا غرب النعاس نام قليلا ثم استيقظ وأكمل الصلاة، فإذا غرب النوم نام ثم استيقظ وأكمل الصلاة، هكذا حتى يصبح. وكان يقول الرب: كذب من ادعى محبتي فإذا أنه الليل نام عني، فإذا جنه الليل نام عني. وكان جملة من السلف يختمون القرآن كل ليلة قياما في الصلاة، منهم عثمان بن عفان ويحيى القطان وأبو حنيفة والشعري رضي الله عنهم جميعا. وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقدم كل سبع ليال في الصلاة، ينام نومة خفيفة في أول الليل ثم يصلي إلى الصبح. وكان الإمام البخاري يختم في السحر كل ثلاث ليال. قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فلما أخفوا الصلاة أخفى الله عز وجل لهم. فلا تعلم نفس لا نرب ولا نبي مرسل ما الجزاء الذي أعده الله عز وجل لهم، والجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك آلاك ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. وكما قلنا قبل ذلك رأس الأمر كأنه شبه الأمر يعني بأنه يعني كأنه بعير أو يعني جمل، وله رأس، فالإنسان لا يعيش إلا بالرأس، فالإسلام هو الرأس، بدون الإسلام خلاص ليس لك دين. والعمود، عمود الأمر الصلاة، وكما قلنا أن الصلاة هي عماد الدين، وقلنا أن العلماء يعني على القول الراجح أن من ترك جنس الصلاة فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فهي عمود الإسلام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة موضوع، وكما قال سيدنا عثمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فالصلاة هي عمود الإسلام. وذروة سنامه الجهاد، السنام اللي هو سنام البعير أو سنام الجمل اللي هو الذي على ظهري هكذا، يعني عالي على ظهري، يعلو على ظهري، هذا السنام ذروة السنام أعلى فيه كأنه شبه الدين بأنه سنام، وأعلى ما فيه هو الجهاد. طب ليه؟ قالوا على قولين، القول الأول أن الجهاد يضحي بنفسه ويضحي بماله، ويعني هو عمل عظيم، لذلك فهذا العمل هو ذروة السنام، هذا المعنى المعنى الأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، شريهد فعمل عمل الجهاد، فقال لا أجده، مش لا أجد لك عملا. ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصلي تفطر؟ قال من يستطيع ذلك؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ فهكذا الجهاد يا عباد الله، الجهاد هو يعني ذروة سنام. وقيل في المعنى الثاني لماذا قيل أنه ذروة سنام الإسلام؟ قال ذروة سنام لأنه به يعلو المسلمون على أعدائهم، يعلو المسلمون على أعدائهم، فهذا هو فضل الجهاد في سبيل الله. لذلك أن الله سلم إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقال الله عز وجل أجعلت بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضاط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحد الجنة خير من الدنيا وما عليها، والدرجة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه السلام مغبرة قدم عبد في سبيل الله إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة. لذلك يعني كان الصحابة أحرص الناس على الجهاد، أحرص الناس على الجهاد. وذهب العلماء، بعض العلماء كالإمام مالك وأبي حنيفة، أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طبعا هي الجهاد، قضاء العمل هو الجهاد. بين ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه الجهاد، ورواية أخرى أنه العلم. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الصلاة هي أفضل الأعمال، هي أفضل الأعمال. والراجح والله أعلم أن العلم والجهاد قسيمان، فهناك جهاد بالعلم وجهاد بالسلاح أو هو الجهاد والإيمان، لأن الله عز وجل قال فلولا نفر من كل فرقة وما كان مؤمنين كافة فلولا نفر يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل العلم يعني قد جهاد الإنسان لا يجاهد إلا بعلم, يجاهد إلا بعلم. فالحاصل جهاد في سبيل الله هو ذروة سلام.